الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والأراضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين الفارق بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين أنزله لنقرأه تدبرا ونتأمله تبصرا ونسعد به تذكرا ونحمله على أحسن وجوهه ومعانيه ونصدق به ونجتهد في إقامة أوامره ونواهيه ونجتني ثمار علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه من أشجاره ورياحين الحكم من بين رياضه وأزهاره فهو كتابه الدال عليه لمن أراد معرفته وطريقه الموصلة لسالكها إليه ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات ورحمته المهداة التي بها صلاح جميع المخلوقات والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسباب وبابه الأعظم الذي منه الدخول فلا يغلق إذا غلقت الأبواب وهو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء والذكر الحكيم الذي لا تزيغ به الأهواء والنزل الكريم الذي لا يشبع منه العلماء لا تفنى عجائبه ولا تقلع سحائبه ولا تنقضي آياته ولا تختلف دلالاته كلما ازدادت البصائر فيه تأملا وتفكيرا زادها هداية وتبصيرا فهو نور البصائر من عماها وشفاء الصدور من أدوائها وجواها وحياة القلوب ولذة النفوس ورياض القلوب وحاد الأرواح إلى بلاد الأفراح والمنادي بالمساء والصباح يا أهل الفلاح حي على الفلاح نادى منادي الإيمان على رأس الصراط المستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم وأصلي على آل بيته الأطهار وصحبه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء الثامن بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بتهذيب مدارج السالكين وأصل الكتاب للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم أمين أحبتي في الله وصل بنا الحديث في لقاء مضى إلى مسألة بعنوان لا ننفي معاني الأسماء لا ننفي معاني الأسماء فقد انتهينا من كلام العلامة ابن القيم والذي معناه أننا في باب الأسماء والصفات فيما يتعلق بنفي السلوب عن الله رب العالمين فإن نفينا يتضمن كمال الضد بمعنى عندما ننفي عن ربنا جل وعلا الظلم الذي نفاه ربنا تعالى عن ذاته في كتابه الكريم فقال وما أنا بظلام للعبيد فننفي ما نفاه ربنا عن ذاته فننفي الظلم عن الله وهذا النفي يتضمن كمال الضد بمعنى أنك عندما تنفي الظلم عن ربك عز وجل إنما تثبت له كمال العدل فهو ليس نفيا محضا وفقط لأن النفي لا يفيد المدح إن كان محضا ولكن النفي في باب الأسماء والصفات عندما تنفي الصفات السلبية عن ربك عز وجل إنما تثبت له كمال الضد، بمعنى ننفي عن ربنا صفة الظلم. نفينا هذا يتضمن كمال الضد، ضد الظلم إيه؟ العدل. إذن أنت عندما تنفي عن ربك الظلم تثبت له كمال العدل، تثبت له كمال العدل. وقس على ذلك جميع السلوب التي نفاها الله تعالى عن ذاته، وكذلك نفاها النبي محمد عن ربه جل وعلا في سنته الصحيحة. نفينا لها يتضمن كمال الضد. عندما ننفي عن ربنا جل وعلا السنة والنوم نثبت له كمال القيومية، ولذلك قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فأنت عندما تنفي السنة والنوم عن ربك عز وجل تثبت له الكمال في الضد، كمال القيومية وكمال الحياة جل وعلا. وقس على ذلك في جميع السلوب، فأنت تنفي السلوب وتثبت إيه؟ كمال الضد لله رب العالمين. لذلك يواصل العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فيقول فهذه دلالة على توحيد الأسماء والصفات، وأما دلالة الأسماء الخمسة عليها وهي الله والرب والرحمن والرحيم والملك أي الواردة في سورة الفاتحة، فما زلنا مع فاتحة المطالب العالية مع أم الكتاب. واستدلال ابن القيم رحمه الله تعالى من سورة الفاتحة على أنواع التوحيد الثلاث في مقام توحيد الأسماء والصفات تكلم عن الحمد، ثم يواصل فيقول وأما دلالة الأسماء الخمسة عليها أي على توحيد الأسماء والصفات. والأسماء الخمسة الواردة في سورة الفاتحة هي الله الرب الرحمن الرحيم الملك. في سورة الفاتحة وردت خمسة أسماء لربنا جل وعلا، الحمد لله رب العالمين، يبقى الله الرب، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذه الأسماء الخمسة دلالة على الأسماء والصفات، يبقى عندي الله الرب الرحمن الرحيم الملك. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وأما دلالة الأسماء الخمسة عليها وهي الله والرب والرحمن والرحيم والملك فمبني على أصلين، مبني على أصلين. الأصل الأول أن أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله، فهي مشتقة من الصفات، فهي أسماء وهي أوصاف، فهي أسماء وهي أوصاف. وبذلك كانت حسنى، إذ لو كانت ألفاظا لا معاني فيها لم تكن حسنى. يعني أهل الأهواء والآراء الفاسدة منهم من جعل الأسماء بلا معاني ولا تتضمن الأوصاف، إذن بهذا المعنى ليست بحسنى. ومعلوم أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طب إيه معنى الحسنى؟ أي التي بلغت الذروة في الحسن والكمال والجمال، بلغت الذروة أي القمة في الحسن والكمال والجمال. فهي أسماء لها معاني ولها أوصاف، لا كما ذهب أهل الآراء والأهواء من المعتزلة وغيرهم من أصحاب البدع. وإلا لو سلمنا بأقوال أهل البدع إذن الأسماء ليست حسنى، لأنها لا معاني لها ولا أوصاف لها، وهذا فاسد وباطل. ولذلك الله تعالى في آيات كثيرة من كتابه الكريم بيّن أن أسماءه وصفاته كلها حسنى. اقرأ مثلا خواتيم سورة الحشر، يقول الله تعالى فيها: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والحسنى أي الذي بلغت الذروة في الجمال والكمال والجلال. إذن هي أسماء لها معاني ولها أوصاف، ولها أوصاف. يقول ابن القيم رحمه الله: وبذلك كانت حسنى، إذ لو كانت ألفاظا لا معاني فيها لم تكن حسنى. ولذلك قلنا أنه ليس من أسماء الله عز وجل الظهر. لماذا؟ لأن الظهر لا يتضمن جمالا ولا كمالا ولا حسنا. تقول لي عم الشيخ في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله تعالى: لا تسبوا الظهر فإني أنا الظهر. أو يا عم الشيخ أهو، فإني أنا الظهر. يبقى ليه بقى بتقول إن الظهر ليس من أسماء الله؟ الله تعالى يقول: فإني أنا الظهر. نقول ليس من أسماء الله لأنه لا يتضمن معنى الحسن. طب إزاي بقى الحديث اللي بين إيدينا ده؟ نقول لك يا سيدي اقرأ الرواية الأخرى التي توضح هذا الحديث، له رواية ثانية تبين معنى إني أنا الظهر. في الرواية الثانية: لا تسبوا الظهر فإني أنا الظهر أقلب الليل والنهار، أو كما قال الله تعالى في حديثه القدسي. يبقى معنى أنا الظهر أي أنا المتصرف في الزمان، أقلب الليل والنهار، وليس أن الظهر من أسماء الله تعالى، لأن أسماء الله تعالى وصفاته حسنى، والظهر لا يتضمن صفة الحسن، فليس من أسماء الله وليس من صفات الله رب العالمين. يقول: وبذلك كانت حسنى، إذ لو كانت ألفاظا لا معاني فيها لم تكن حسنى، ولا كانت دالة على مدح ولا كمال، ولا ساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان. وبالعكس، لو الأسماء بلا معاني يبقى إذن ممكن نقول إيه؟ ارحمني يا منتقم، ينفع الكلام ده؟ ارحمني يا جبار، نقول لك لا، ارحمني يا رحمن، ارحمني يا رحيم. ليه بنقول ارحمني يا رحيم؟ ان احنا عندنا ان الاسماء ليها ايه؟ الفاظ وليها معاني، ما هيش الفاظ بلا معاني. لو كانت الفاظ بلا معاني يبقى ممكن تستخدم اي اسم في اي موضع لانه ملوش معنى، فيتحط في اي مقام، ماشي كده؟ يا ممكن نقول ايه؟ مع مثلا الوعيد للكافرين والظالمين وما شابه ذلك، يبقى نحط الرحمن او نحط الرحيم، ملهاش معاني. ونيجي عند الرحمن نحط المنتقم، نحط الجبار، يمشي الكلام ده؟ قول لي لا، ما يمشيش، لان الاسماء ليها معاني. فالرحمه تستخدم عند الرحمه، والانتقام عند الغضب، وهكذا. واضح؟ يقول: ولساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان. وبالعكس، فيقال: اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت المنتقم، واللهم أعطني فإنك أنت الضار المانع، ونحو ذلك، وهذا لا يليق. واضح؟ ونفي معاني أسمائه الحسنى من أعظم الإلحاد فيها. احفظ ذا كويس، نفي معاني أسمائه الحسنى من أعظم الإلحاد فيها. قال تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الآية دي يا جماعة من سورة الأعراف رقم 180، بيعلمنا منهج أهل الحق مع أهل البدع، ماذا نصنع مع المبتدعين. قال لك وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ذروا يعني إيه؟ اتركوا، ابعدوا عنهم ولا تخالطوهم، بل عليكم أن تهجروهم، لأن السنة جاءت بهجر المبتدعين المصرين على بدعهم. تذكر فإن لم يتذكروا، يبقى التذكير على قدر الحاجة، بضرورة بيان الحق من الباطل، ثم لا يجوز لك أن تتوافل معهم أو أن تعاملهم، فالهجر واجب شرعي للمبتدعين المصرين على البدع، وخاصة من يخوضون في أسماء الله وصفاته ويعطلون الأسماء ويحرفونها. فهؤلاء المنهج معهم إيه؟ الترك والهجر. وقد علمنا القرآن على مائدته وبين لنا عدة من المناظرات. المناظرة تكون من باب بيان الحق لضرورة، فإن وجد أن من تناظر يريد مجرد الجدال وفقط، فعليك أن تغلق الباب ولا تتمادى معه في الجدال. شوف كده المناظرة التي كانت بين نبي الله إبراهيم عليه السلام وبين النمرود بن كنعان عليه لعنة الله في سورة البقرة، مناظرة في آية واحدة، مناظرة في آية واحدة. تعالوا شوف مناظراتنا احنا بقى، ممكن نقعد شهور وسنين وما نخلصش ولا ايه؟ فالقرآن بيعلمنا أدب معين، الحق حق أن يتبع. واحد زائد واحد يساوي ايه؟ متأكدين؟ اثنين ولا ثلاثة؟ اثنين. والحق أبلش واضح، والباطل ايه؟ لجلج غير مستقر. الباطل يا جماعة كالحرباء تتلون، الباطل كالحرباء. الحرباء من صفاتها ايه؟ صفاتها ايه؟ التلون. يعني ايه التلون؟ على حسب البيئة اللي هي فيها. اذا كانت بيئة صحراوية تلاقي لونها اصفر، لون الرمل. بيئة خضراء تلاقيها خضراء بنت الايه، بتتلون على حسب ايه؟ يعني كنا نعرف اناسا سبحان الله تلاقيهم رب لحية، وشوية تلاقيه بيسب ويلعن بره ومنافق. ايه يا حاج الله يرضى عليك؟ يقول لك لا دي لحية شغل، دي لحية ايه؟ شغل يا ابن الايه؟ لما يشوفوني ملتحي يعني انا راجل ملتزم، هو تاجر. وده يجي يكلمه قال الله وقال الرسول، لا واحد تاني بلطجي يا ابن ويا ابن ويا ابن يا ابن الايه؟ ده بيتلون على كل لون. ها؟ النهارده ملتحي وبكره تلاقيه ماسك الشيشة وبيشرب حشيش، ايه حد؟ ده شغل. دي اللحية دي ايه؟ شغل. فهذا هو التلون كالحرباء. فأهل الباطل هذا منهجهم، اللي هو بقى ايه؟ بنسميه في الشرع ذا الوجهين. النبي حذرنا منه قوي، قال تجدون أشر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، وفي رواية ومن كان ذا لسانين في الدنيا حشره الله تعالى بلسان من نار يوم القيامة والعياذ بالله، أو كما قال النبي أو بلسانين من نار، لأن مع ده بكلمة ومع ده بكلمة ويوقع الدنيا في بعض، اللي بيسميه بيخبر. فدايما المسلم يكون على بينة يتثبت، والحق واضح مش محتاج تأويل، واضح بين ذاك سبحان الله. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ده القرآن بيعلمنا كده، يقول لك انتبه، انت من أهل الحق، وأهل الحق لابد لهم من بينة وتثبت واضح. وزي ما أحدهم يقول لك يعطيك من طرف اللسان حلاوة، كلامه عسل السكر ويروغ منك كما يروغ الثعلب. معاك النهاردة اهو وفي ظهرك برضو نفس اللي ويوقع الدنيا بقى وهو بيتفرج. أمثال هؤلاء يا جماعة لابد أن يستأصلوا من الزمرة المسلمة. ليه؟ لأن هؤلاء هم سبب العلل في كل زمان ومكان، سبب الفتن في كل زمان ومكان، فلابد أن يستأصلوا ولا إيه؟ فأنا عندي مناظرة في آية واحدة، قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. خلي بالك قوي، ده ربنا أكرمه وأعطاه الملك، المفترض يشكر ويعبد الله. لا، ما هو في أناس كده النعمة تطغيهم وتبعدهم عن الله. فالنمرود ربنا أعطاه الملك، أعطاه أسباب الدنيا، المفروض يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ يشكر. هل النمرود شكر؟ تعال نشوف. أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. أدي المناظرة بدايته، وأكيد اللعين سأله من ربك، فبيجاوب الخليل ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. أهو مبتدع من أصحاب الأهواء، بيعطل صفات الرب جل وعلا وبيزعم لنفسه الصفات. أنا أحيي وأميت، شوف الجهل المركب بقى. وأنا حاكم ممكن أأمر على اثنين بالموت، أنا حاكم أعفو عن واحد يبقى أنا أحييته، وموت واحد يبقى أنا أمات. شوف الجهل عامل إيه. أمثال هؤلاء بقى ما ينفعش أن أنت تواصل معهم إيه؟ النقاش، لابد أن تأتي لهم بالتعجيل وتغلق الباب وتقول لهم كلمة ومع السلام. فهذا ما فعل الخليل، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ما دمت أنت بقى لك صفات الإله تحيي وتميت، فربي الذي أعبد من صفاته ومن طلاقة قدرته في كل يوم يأتي بالشمس من جهة إيه؟ المشرق. إذا كنت أنت إله هات لنا الشمس منين؟ من جهة المغرب. يقدر على دي؟ دي ما يقدرش بقى. ما في مثل يقول لك المية تكذب الغطاس. واحد يجي يحكي ده أنا بعدي المانش عشان ما فيش جنبنا هنا مانش ولا بحر، فانت عمال تسمع له اسكت، ده انا مرة خدت بطولة العالم وعديت مش عارف البحر الاحمر ورحت مش عارف من غير ما اكل ولا اشرب، وانت ما شاء الله عملت طول ما فيش بحر عمال يتكلم. لكن لو جبناه عند البحر نقول له البحر اهو عدي، اصلا انا عندي جريبة وما اقدرش انزل عنده برد يعني دلوقتي البرد جال، اصلا مش عارف لازم، مشكلة خطيرة جدا. فبيقول لك المية تكذب ايه؟ الغطاس. لو انت غواص ورينا اثبت لنا المية قدام منك. عشان كده دايما فيها مع امثال هؤلاء على طول اول باول تعالى بيقول لك فلان بيقول عنك كذا، فلان موجود يا فلان تعالى يرضى عليه، صاحبك ده بيقول عنك انت قلت كذا، اوبا هيحرم يعملها تاني. لازم تفصل، ماشي كده. باجي اقول لك ان الواد مصطفى ده بيطعن فيك، تقول لي استنى الله يرضى عليك، تروح ماسك الهاتف بتاعك السلام عليكم يا مصطفى حبيب قلبي انا بتبين من امر، معايا دلوقتي قاعد فلان، يا فلان تعالى قول لي مصطفى انت قلت ايه. هنا الفصل، يا مصطفى فلان ده بيقول ان انت قلت عني كذا، الكلام ده صحيح؟ خلاص حائط سد بقى، ما ينفعش فيه، ما هيقول ايه. ماشي. مشكلتنا بقى بنعمل ايه يا جماعه؟ بنسكت وبنصدق وبنتخذ قرارات بدون تثبت. لا لازم بقى في فترة لازم فيها مواجهة، لأن الثعلب من عادته المكر، يمكر بهذا وذاك ويقعد يتفرج من بعيد. أمثال هؤلاء لازم فيهم إيه بقى؟ تعال على طول، إيه رأيكم نتعاهد من الله دي نطبق المنهج ده؟ احنا عايزين نطهر الصف، عايزين ننقي الصف. فأي حد يجي لك تعال انت الطرف الثاني على طول في الحال بالهاتف، تعالالي فلان عندي هنا احنا عايزينك، بيقول عنك كذا كذا كذا. خلال شهر واحد بس هتجد كل واحد حاطط لسانه جوه
بقه.
لا ان شاء الله ينفع. يا اما مش عايز تواجه، إياك أن تسيء الظن بمن نقل عنه كذا، ما تسيئش الظن بقى، وحاول تتثبت بطرق خاصة دون وقوع في تجسس. ليه يا جماعة؟ لأن الثعالب والخفافيش يجدون عملهم في الظلام، ودي مشكلة خطيرة. فنلجأ بقى للمنهج القويم، عشان كما فعل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، قال واحد يا عمر فلان بيقول عنك كذا، فلان بيقول عني كذا. ايوه طبعا كثيرون هؤلاء يحبوا التقرب ومش عارف ايه، امير بقى امير امه عايز يتقرب، يمكن يديله منصب ولا حاجه، يقول لك نروح نقول له فلان بيتكلم عنك. فعمر بقى عمر اتربى على مادة القران، فقال مهلا يا اخي، ان شئت نظرنا في امرك، لازم نحقق دي قضية، هنحقق في أمرك إن كنت صادقا، إذا كان الكلام ده فعلا حق وفلان ده قال عني كذا، فأنت من أهل هذه الآية، هماز مشاء بنميم. الله، يعني أنت نمام جيت تقول لي ليه؟ يبقى أنت عايز تفسد. طيب وإن كنت كاذبا، كلام ده كذب، فأنت من أهل هذه الآية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وإن شئت عفونا عنك، إيه رأيك؟ قال العفو يا أمير المؤمنين، فلن أعود لمثلها أبدا، سأرجع تاني. طبعا هذا المنهج بخلاف بقى أناس يسعون للإصلاح، فيحاول يجمع الأطراف ويألف القلوب عشان نستأصل إيه؟ البذرة العطنة والمركب تسير. فلازم يكون في كل زمان ومكان أناس هدفهم الإصلاح، وهدفهم توجيه القارب، وهدفهم العون والمساعدة لأهل الحق، عشان تستقر الأمور، وإلا على الدنيا السلام، وإلا على الدنيا إيه؟ السلام. فإبراهيم عليه السلام لما صاحبنا تمرد فأغلق قدامه الباب، وانا عايزك تغلق الابواب امام اهل الحق في كل زمان ومكان، لازم تغلق الباب امامهم، لانك لما بتفتح ابوابك لاهل الباطل انت بتمكن لهم، وانت بتساعدهم على التقوي على الحق. فلا بد يكون في زمره في كل زمان ومكان هدفهم الاصلاح وسد الابواب امام الباطل واعوان الباطل. فابراهيم علمنا ده عليه السلام، قال فإن قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. احفظ دي كويس، والله لا يهدي القوم الظالمين، احفظها كويس، لأن دي فيها وعيد شديد وتحذير. مش ممكن ظالم يمكن له الله وينكسب جولة وجولات، مش ممكن، لأن ده دين الله يا جماعة. أنت لما تقرأ كده في القرآن وفي السنة عن أخبار المنافقين تجد أمر غريب جدا، تجد أن المنافقين كانوا يتزاويون زي أهل الحق ويفعلون الخير تلبيسا على الناس، لكن يأبى الله تعالى إلا أن ينصر دينه. احفظ ذا كويس، إن أمهلك مرة ومرتين وثلاثة وعشرة وعشرين وثلاثين واربعين وعد، لابد أن تكشف، ولابد أن يهتك الستر، لأن الدين دين من؟ الله. اوعى. والقرآن ده جماعة عبر وآيات، والقصص آيات وعبر، انتبهوا اوعى تمر عليك مر الكرام. والله يا جماعة كلما قرأت هذه الآية يوجل القلب، والله لا يهدي القوم الظالمين. يا الله، وقبل كده في سورة البقرة في البدايات عن المنافقين قال إيه؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. أبدا مش ممكن يا جماعة، ده دين الله، دين الله. انت زيد زي الصلاح، التحيت ولبست القميص وحفظت القرآن ودعيت إلى الله ومسكت السواك وفيك غبش، لابد أن تصلح، لأن الإسلام دين من؟ دين الله، والله تعالى ناصر دينه ومؤيد رسله ومن سلك سبيلهم إلى يوم القيامة. ده دين. فأنا عايزك تتعلم من القصص وتتعلم من المناظرات على مائدة القرآن. فمع أهل الباطل مطالبين بإيه؟ بسد الأبواب. الآن في ظل انتصارات الأمة في كل زمان ومكان، استطاع أهل الباطل أن ينفذوا إلى صفوف المسلمين عن طريق السذج من المسلمين. والله يا جماعة، فأصبح الإسلام في كثير من البقاع فريسة بين أمرين، بين حقد الأعداء وجهل الأبناء. لما يكون ابن من أبناء الإسلام ويستغل من أعداء الدين لضرب الإسلام، يبقى المنتظر يبقى على الدنيا السلام، فينشرون في الصف الشك والريبة، لأن هذا هدفهم. البلبلة دائما بلبلة الصف، لأن طول ما الصف فيه بلبلة هذا فرح لأعداء الإسلام، لأنك مش هتشتغل، هتتعطل، وهتتعطل هذا هدفه. فالمسلم لازم يكون واعي، الأعداء هيعطوك إيه؟ هيعطوك دنيا؟ الدنيا إلى زوال. هيعطوك إيه أمن؟ الأمن من عند من؟ من عند الله سبحان الله. في الآخر الدنيا هتزهد، وبعد الدنيا في قبر وفي حساب، يا رب سلم. هتقف بين يدي العظيم الجبار، هيسألك عن الصغير والكبير والفتيل والقطمير والنقير، وقد ذهبت دنياك وذهب من أعانوك على الشر والفساد، وبقيت فريدا أمام ربك الجليل. ضاعت الدنيا واللي فيها خلاص. فالمسلم لابد أن يكون واعيا، خاصة في ظل هذا الزمان العجيب الغريب. يا جماعة الإسلام محارب من كل الجهات، وأهل الحق محاربون من كل الجهات، فلازم الأمة تكون على وعي وعلى تثبت. الحق واضح، فلابد أن تسلك سبيل أهل الحق وتؤيد أهل الحق وتقف بجوار أهل الحق. وإياك إياك والطريق الثانية، فإنها مهلكة وأصحابها في خسران. فدورنا هجر أهل الباطل، ودورنا أن نكشف أهل الباطل حتى تسير المركب بسلام. أحكم السفينة فإن البحر عميق، والإحكام يكون بالإعداد الجيد والعمل الصالح. لست بالخب ولا الخب يخدعني. ده المسلم. أحيانا كثيرة إخوتي يظن أهل الباطل إن أهل الحق دول سذج، يعني ممكن تنفذ إليهم بسهولة. يا جماعة أهل الحق يسيرون بنور الله عز وجل، نور البصيرة. الله يؤيدهم بملائكته بقوته جل وعلا، فمهما حدث لابد أن يكشف أهل الباطل. نشرب بقى الشاي، نشرب الشاي. ف فالقرآن علمنا المنهج، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالنفاق ده من الإلحاد في أسماء الله وصفاته، لأن من يتلون ينسى أن من أسماء الرب جل وعلا الجبار. لو علم أن الجبار هو الله ما تلون، إذن هو حرف الإسم شاء أم أبى. المخالف بيعطل الأسماء والصفات، لأن لو علم أن الرقيب هو الله هتلون إزاي؟ إزاي أتلون؟ الرقيب هو الله السميع البصير، الله أكبر، دي صفات رب يا جماعة. فعشان كده الله علمك وذروا الذين يلحدون في أسمائه، انت دعهم اهجرهم وسير في طريق الحق، سيجزون ما كانوا يعملون. فالله قدير جل وعلا. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولأنها لو لم تدل على معان وأوصاف لم يجوز أن يخبر عنها بمصادرها ويوصف بها، لكن الله أخبر عن نفسه بمصادرها وأثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله، كقوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، سورة إيدي الزاريات. قرأنا الآيات دي كثيرا. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بعض الناس أحيانا يا جماعة بيعتقد أن المخلوق قد ينفع أو يضر، وأن المخلوق قد يكون سبب في كذا وكذا وكذا من دون الله تعالى، فيعتقد هذا البعض نتيجة لإيه؟ لعدم الفهم وعدم استقرار العقيدة. فيجي القرآن يقول لك انتبه بقى، إن الله هو الرزاق، ده مش رزاق بس، ذو القوة المتين، بتوحد الله، عشان ينقي الشوائب الموجودة في النفوس. وفي قضية الأرزاق يقسم ربنا تعالى فيقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الله، في حد يشك أنه متكلم وأنا بتكلم أهو؟ شوف كان أنت تنطق هكذا، الرزق حق. ويقسم الرب جل وعلا على قرية الأرض عشان ما تغفلش في دنيا الناس وتبدأ تمالئ أو تداهن أو 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 أو، خوفا على الرزق، خوفا على المكانة، خوفا على كذا. يقول لك لا، انتبه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. مدام ربك هو الرزاق فلا تحزن. وفي الأثر: لو فر العبد من رزقه فركب الريح فرارا من الرزق لركب الرزق البرق ليلحق به. ما كان من نصيبك فلا بد أن يصيبك، وما كان ليخطئك فما كان ليصيبك. احفظ ده كويس. انتوا عندنا مثل يقول لك المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. خلاص يعني، ما احنا حلوين في الامثال اهو، عايزين نطبقها بقى ولا ايه؟ المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. سبحان الله. ولذلك كان شيخ الاسلام يقولها رحمه الله، يقول: ماذا يصنع بي أعدائي، ماذا يصنع بي أعدائي، إن نفيي سياحة وسجني خلوة وموتي شهادة في سبيل الله. خلاص هيعمل الأعداء، مش دي آخرتها؟ هيخرجوني من البلد، ينفون، يحطوه في جزيرة مثلا. ما كان في زمان في من ضمن وسائل الاستخراج النفي، يودوه مش عارف جزيرة سيسيل ولا جزيرة مش عارف اللي سموه، سموا أنواع من الشاي على أسماء تلك الجزر بعدين عشان تعمر الدماغ، يبعثوه في مكان خالي. فابن الشيخ يقول لك الكلام ده، ماذا يصنع بي أعدائي؟
اعملوا معايا ايه؟ ده عايز يعلمنا اليقين وصحة الاعتقاد. هيعمل فيك ايه العدو؟ هينفيك، يخرجك، هيوديك فين؟ برضو في ارض الله. ومن الرزاق؟ الله. فإن نفي سياحة، انتقال من مكان لمكان، معاك منهج ومعاك رسالة، سائح في سبيل الله تدعو وتذكر، طيب هيسجنوك ويعذبوك. وإن سجني خلوة، يخلو مع ربه بقى، تفرغ للعباد، الدنيا كلها مشاغل بره يا سيدي، خش بقى هتاكل وتشرب وتعبد بدون ايه مشاكل. طيب هيموتوك، هيبقى شهادة في سبيل مين؟ الله. ابن القيم كان يقول، يعني شيخ الإسلام موجود في الحبس في السجن، يقول فإذا اشتدت بنا الكروب، ده هم بره، بره السجن، هم لما يتعبوا يقولون فنأتي لشيخنا في سجنه فكأننا نحن السجناء وهو الطليق، عندما نراه يذهب همنا وغمنا وأكثر. الله أكبر. شوف العلماء دي بصائر للناس يا جماعة عشان تنتبه، مش الدنيا إلى الزوال، فأنا عايزك تعيشها صح، عيشها صح، لأن المضحك على الجميع، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فعيشها صح بقى، ما هو أنت كده كده هتعيشها، عيشها صح، يا تعيش صح يا تموت صح، ولا ايه؟ عيش صح او موت صح، اوعى التالتة، اوعى تعيش غلط، لحسن هتموت برضو غلط. ولو موت غلط هتخسر الدارين، هتخسر ايه؟ الدارين. وعشان كده كان دايما منهج الانبياء يبدأ بالاعتقاد الاول، يصحح العقيدة، ان العقيدة ان صحت سلمت في الدنيا والاخرة، لانك تعلم ان الامر بيد الله، وما دام الامر بيد الله فالزم جنابه جل وعلا واعمل له جل وعلا، وإياك إياك إياك وأن تشرك به جل وعلا شيئا. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فعلم أن القوي من أسمائه، فعلم أن القوي من أسمائه ومعناه الموصوف بالقوة. وكذلك قوله فلله العزة جميعا، سورة فاطر الآية 10، فالعزيز من له العزة، فلولا ثبوت القوة والعزة له لم يسمى قويا ولا عزيزا. وكذلك قوله فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، سورة هود الآية 14. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام. يا رب سلم، ده لازم تنتبه بقى أخي، الله يرضى عليك، انظر إلى نبيك ماذا يقول لك، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. الله أكبر. يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. نتوحد الله. فأثبت المصدر الذي اشتق منه اسمه البصير، البصر أي بصير ببصر جل وعلا. وفي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. نتوحد رب البريات. يسمع الهمس واللمس، خاطرة القلب يعلمها، السر يعلمه جل وعلا. فلا بد أن تعظم ربك أيها الإنسان، عندما تعرف أيها الإنسان أنك إنسان، عندها ستوحد الرب الديان جل وعلا الذي يسمع الأصوات على اختلاف اللغات سبحانه، لا يخفى عليه سمع عن سمع سبحانه، وفي الصحيح في حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فهو قادر بقدرة جل وعلا. وقال تعالى لموسى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، سورة الأعراف 144. فهو متكلم بكلام، وهو العظيم الذي له العظمة، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي. وهو الحكيم الذي له الحكم، فالحكم لله العلي الكبير، سورة غافر آية 12. وأجمع المسلمون أنه لو حلف بحياة الله أو سمعه أو بصره أو قوته أو عزته أو عظمته انعقدت يمينه كانت مكفرة، لأن هذه صفات كماله التي اشتقت منها أسماؤه جل وعلا. وأيضا لو لم تكن أسماؤه مشتملة على معان وصفات لم يسغ أن يخبر عنها بأفعالها، فلا يقال يسمع ويرى ويعلم ويقدر ويريد، فإن ثبوت أحكام الصفات فرع ثبوتها، فإذا انتفى أصل الصفة استحال ثبوت حكمها. وأيضا فلو لم تكن أسماؤه ذوات معان وأوصاف لكانت جامدة كالأعلام المحضة التي لم توضع لمسماها باعتبار معنى قام به، فكانت كلها سواء ولم يكن فرق بين مدلولاتها. وهذا مكابرة صريحة وبهت بين، فإن من جعل معنى اسم القدير هو معنى اسم السميع البصير، ومعنى اسم التواب هو معنى اسم المنتقم، ومعنى اسم المعطي ومعنى اسم المانع، فقد كابر العقل واللغة والفطرة، فنفي معاني أسمائه من أعظم الإلحاد فيها. يعني الخلاصة أن أسماء الله لها معاني وصفات وأوصاف، سميع بسمع جل وعلا، وهذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني أن الاسم من أسمائه تبارك وتعالى كما يدل على الذات والصفة التي اشتق منها بالمطابقة، فإنه يدل عليه دلالتين أخريين بالتضمن واللزوم، فيدل على الصفة بمفردها بالتضمن، وكذلك على الذات المجردة عن الصفة، ويدل على الصفة الأخرى باللزوم. فإن اسم السميع يدل على ذات الرب جل وعلا واحد، وسمعه بالمطابقة، سميع اسم من أسماء الله أسماء الذات، ويدل على صفة السمع بالتطابق، وعلى الذات وحدها وعلى السمع وحده بالتضمن، ويدل على اسم الحي وصفة الحياة بالالتزام، لأن السميع لابد يكون إيه؟ حي ولا إيه؟ ميت يسمع، سمع يعني حياة، يبقى صفة السمع بتدل على صفة الحياة باللزوم، لأن من لوازم السمع الحياة، من لوازم السمع إيه؟ الحياة. واضح؟ يبقى نيجي الاسم السميع، خلي بالك بقى، يدل على ذات الله وصفة الرحمة بالتطابق، أدي واحد، ويدل على الذات وحدها، ويدل على صفة السمع وحدها، كما أنه يدل على صفة الحياة باللزوم، لأن من لوازم السميع أن يكون حيا جل وعلا. والله وادي عبد العزيز كوباية الشاي النهاردة ما شاء الله مزيانة بلغة المغرب. واضح؟ طيب. وكذلك سائر أسمائه وصفاته، ولكن يتفاوت الناس في معرفة اللزوم وعدمه، ومنها هنا يقع اختلافهم في كثير من الأسماء والصفات والأحكام. فإن من علم أن الفعل الاختياري لازم للحياة، وأن السمع والبصر لازم للحياة الكاملة، وأن سائر الكمال من لوازم الحياة الكاملة، أثبت من أسماء الرب وصفاته وأفعاله ما ينكره من لم يعرف لزوم ذلك ولا عرف حقيقة الحياة ولوازمها، وكذلك سائر صفاته. فإن اسم العظيم له لوازم ينكرها من لم يعرف عظمة الله ولوازمها، وكذلك اسم العلي واسم الحكيم وسائر أسمائه، فإن من لوازم اسم العلي العلو المطلق بكل اعتبار، فله العلو المطلق من جميع الوجوه، علو القدر، علو القهر، علو الذات. الله أكبر، العلي. شوف العلو فين بقى؟ علو القدر. فأعلى الناس، فأعلى، فالأعلى منزلة على الإطلاق هو من؟ الله عز وجل. وذلك قال: وما قدر الله حق قدره سبحانه جل وعلا، فله علو القدر. إيه كمان؟ علو القهر. فلا يحدث في كونه إلا ما أراده، فهو القهار جل وعلا، لا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية، السر عنده علانية، يعلم حركات الضمائر وخفيات السرائر سبحانه. هذا اسمه علو القهر. وعندنا علو الذات، علو ايه؟ الذات، الرحمن على العرش استوى، ارتفع وعلى سبحانه جل وعلا. علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. من جحد علو الذات فقد جحد لوازم اسمه العلي. وكذلك اسمه الظاهر من لوازمه أن لا يكون فوقه شيء، أن لا يكون فوقه شيء، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، أو كما قال النبي، بل هو سبحانه فوق كل شيء. فمن جحد فوقيته سبحانه وتعالى فقد جحد لوازم اسمه الظاهر، ولا يصح أن يكون الظاهر هو من له فوقية القدر فقط، كما يقال الذهب فوق الفضة والجوهر فوق الزجاج، لأن هذه الفوقية تتعلق بالظهور، بل قد يكون المفوق أظهر من الفائق فيها، ولا يصح أن يكون ظهور القهر والغلبة فقط، وإن كان سبحانه ظاهرا بالقهر والغلبة لمقابلة الاسم بالباطن، وهو الذي ليس دونه شيء، كما قابل الأول الذي ليس قبله شيء بالآخر الذي ليس بعده شيء. وكذلك اسم الحكيم من لوازمه ثبوت الغايات المحمودة المقصودة له بأفعاله، ووضعه الأشياء في مواضعها، وإيقاعها على أحسن الوجوه، فإنكار ذلك إنكار لهذا الاسم ولوازمه، وكذلك سائر أسماء الحسنى. يبقى أنا عايزك تفهم القضية صح في مقام الأسماء والصفات، فأسماء الرب جل وعلا وردت في سورة الفاتحة تدل دلالة واضحة على أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. بهذا القدر إخوتي وصلنا إلى مسألة مهمة بعنوان دلالة اسم الله على جميع الأسماء الحسنى، دلالة اسم الله على جميع الأسماء الحسنى. إن قدر لنا بقاء وكان اللقاء نواصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدا وقضيت مثله.